من البداية.
أي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا بعض الآيات التي استدل بها لإثبات استحباب النكاح. الدليل الثالث التمسك بالسنة، وهناك أخبار كثيرة متعددة ظاهرة بل صريحة في ترغيب الشارع في أمر النكاح، وكثير من هذه الأخبار مروية من غير طرقنا. نقل جملة منها صاحب البحار، وبعض ما نقل من كتب أصحابنا إما أنه مرسل وإما أنه ضعيف السند، لكن لا يبعد أن وصول هذه الأخبار إلى حد من الكثرة تستوجب ما يصطلح عليه بعلم الأصول التواتر الإجمالي. نريد التواتر الإجمالي هنا أفضل، وهو أن تصل الكثرة إلى حد يجزم المتلقي لهذه الكثرة أن بعض هذه الأخبار حتما صادر عن المعصوم، والمتتبع لكثرة هذه الأخبار مع عدم كون مضمونها مخالفا للكتاب أو للسنة القطعية أو لحكم من أحكام العقل، مع عدم كونها، شوف دقق في هذا المطلب، مع عدم كونها من الأمور المرتبطة بالخلافة التي تتضافر فيها مقتضيات الوضع. التفتنا يعني الآن في بحث الأمور مثلا التي ترتبط بالخلافة أو ترتبط بمناقب بعض الصحابة، من النقولات التاريخية نفهم أن الوضع في هذه المجالات في غاية الكثرة. أما هذا يتكلم عن استحباب النكاح، شيء ليس مخالفا للكتاب، ليس مخالفا للسنة القطعية، ليس مخالفا لحكم من أحكام العقل، لا يندرج تحت الظلم، لا يندرج تحت، بل ربما يندرج تحت الإحسان وإبقاء النوع البشري وما شابه ذلك. فلا شك أن من هذا العامل الكمي أي الكثرة يجزم الباحث والفقيه أن بعض هذه الأخبار صادر عن المعصوم. ولأجل ذلك لا حاجة لنا الآن أن نقرأ هذه النصوص والأخبار، لكلها واضحة عندكم، مثل شرار أمتي العزاب، تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، وما شابه ذلك من الروايات الكثيرة التي جمعها صاحب البحار رحمة الله عليه. إذن واضح الإشكالية كان في الروايات، أن أكثر هذه الروايات مروي من غير كتبنا، والمروي من كتبنا في الأعم الأغلب مرسل أو فيه ضعف من ناحية السند. لكن قلنا لما كانت هذه الروايات لكثرتها من جهة، وعدم مخالفتها للكتاب ولا لسنة قطعية ولا لحكم من أحكام العقل من جهة ثانية، وعدم كونها من المسائل الخلافية المرتبطة بالسياسة والخلافة، يحصل للباحث جزم بأن بعضها حتما صادر عن المعصوم، وهذا ما يسمى بالتواتر الإجمالي. واضح الكلام؟ فبعد ما في داعي نتبع رواية رواية ونبحث عن سندها، هذا المقدار يكفي. واضح الفكرة صار؟ هذا هو الدليل الثالث للذين قالوا باستحباب النكاح لمن طاقت نفسه. يبقى شيء لم يتناولوه في هذا المقام الأول، أن هذه الأدلة التي استعرضناها خصوصا الكتاب والسنة لا يوجد فيها قيد توق النفس. الآن الآية فأنكحوا الأيامى، أين هو قيد إن كانوا يطيقون؟ هذه الروايات شرار أمة العزاب وما شابه ذلك، لا يوجد في هذا القيد. فمن أين أتوا بهذا القيد؟ هذه النقطة لم أجدها في كلمات الفقهاء.
خلاف الطبيعة. يعني الإنسان طبيعة تفوق نفسه.
يعني حينئذ فلنقول هكذا، أن هذه الأدلة أدلة على الإطلاق، النكاح بشكل عام مستحب. إذا لا يوجد في الأدلة هذا القيد، فنقول هي أدلة على استحباب النكاح مطلقا. لكن بالتتبع في كلماتهم وما سوف يأتي في المقام الثاني، لأن نحن في أي مقام قلنا؟ مقام الأول استحباب النكاح لمن طاقت نفسه. في المقام الثاني وهو استحبابه لغيره محل خلاف، بينما في المقام الأول عرفت ادعاء الإجماع، بل قيام الإجماع المنقول والمحصل عليه. فعندما جاءوا إلى هذه الأدلة اللفظية قالوا إن أخذنا بإطلاقها فالثبوت العام، ثبوت العام يثبت الخاص. إذا هذه الأدلة أخذنا بإطلاقها، ماذا تثبت؟ استحباب مطلق النكاح، ففي ضمنه استحباب من طاقت نفسه. وإن قلنا هذا الإطلاق ينزل على القدر المتيقن، لا شك أن القدر المتيقن ماذا؟ من طاقت نفسه. واضح الكلام؟ تفت هذه، لأنه مسألة القدر المتيقن يتكرر معنا. تفت أنه كيف نحصل القدر المتيقن؟ عادة يقولون مثلا يقتصر هذا دليل لبي يقتصر على القدر المتيقن، أو نأخذ بالقدر المتيقن. كيف نعرف بأن هذا المقدار هو المقدار المتيقن؟ الضابط في تحصيل القدر المتيقن أن يفرض المكلف أنه مولى من الموالي، ويريد من تحت مفهوم عام أن يخرج حصة من الحصص. ما لا يخرجه يكون هو القدر المتيقن. مثلا نضرب لذلك مثال، لو قيل أكرم العالم، هذا مفهوم مستوعب لمصادق متعددة. إذا أردت أن تمارس المولوية تريد أن تخرج حصة من الحصص، عندك عالم عادل وعندك عالم فاسق، أنت كمولى هل تخرج العادل أم الفاسق؟ إذا دار الأمر بينهما فحتما لن تخرج العادل وتبقي الفاسق، فيقال العادل هو القدر المتيقن. فيما نحن فيه هناك أعزب تطوق نفسه للزواج، وهناك أعزب لا تطوق. إذا أردت كمولى أن تخصص الاستحباب بإحدى الحصتين وتخرج الحصة الأخرى، لا يكون عقلائيا أن تخرج المشتاق إلى النكاح وتبقي غير المشتاق. التفتنا؟ طيب، اللهم إلا أن يقال من الممكن، يعني قياس ما نحن فيه على مثل أكرم العالم قياس مع الفارق. في مثل أكرم العالم نعم عقلائيا يستهجن أن نخرج العادل ونبقي الفاسق، أما هنا قد المولى يندب إلى النكاح غير المشتاق لتأديبه، أما المشتاق فيجري على وفق سجيته لأن المقتضي عنده موجود. فإذا في كونه هو القدر المتيقن تأمل من هذه الناحية. إلا أن يقال إن المقصود في المقام من القدر المتيقن القدر المتيقن من ناحية التسالم والخلاف، باعتبار أن الثاني وهو من لم يشتاق وقع الخلاف فيه، أما الذي يشتاق تسالم على استحبابه أو مطلوبيته، خالف في ذلك قلنا داود الظاهري ولم ينكر المطلوبية، قال بأزيد من الاستحباب، قال بالوجوب. فإذا القدر المتيقن هنا بلحاظ التسالم وعدمه لا بلحاظ الاستهجان العقلاء وعدمه، وهذا ما يمكن أن يحمل عليه كلمات الفقهاء. واضح صار الفكرة؟ فإذا هذه النصوص الآيات والروايات اتضح لنا أنها عامة، فتخصيصها باعتبار أنه القدر المتيقن بلحاظ التسالم. بهذا يكون قد تم الكلام في المقام الأول. أما المقام الثاني وهو حكم النكاح بالنسبة لمن لم تطق نفسه، هذه المسألة اختلافية حتى بين أصحابنا. فالشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط قال إن من لا يشتهي النكاح يستحب له أن لا يتزوج، من لا يشتهي النكاح يستحب له أن لا يتزوج. طبعا هنا مبادلة بين النكاح وتغييرها إلى الزواج قرينة على أن المراد من النكاح الوطئ لا الزواج. يعني من لا يشتهي الوطئ يستحب له أن لا يتزوج، ما عنده رغبة جنسية يستحب له أن لا يتزوج. لا، الزواج بمعنى العقد، زواج لا يوجد فيه اختلاف مثل لفظ النكاح، اتفقنا؟ فمن لا يشتهي الوطئ يستحب له أن لا يتزوج. هذا إذن الشيخ الطوسي في هذا المقام ذهب إلى استحباب ترك الزواج لا إلى استحباب الزواج، بينما المحقق رحمة الله عليه في الشرائع ذكر أن المشهور على الاستحباب. فإذن المسألة مسألة اختلافية. أما أدلة المشهور ما هي؟ ما عندنا أدلة جديدة، فهي إطلاق الأدلة المتقدمة، ما عندهم دليل جديد يعني خاص بمن لا يشتهي النكاح، لا، قالوا إطلاق الأدلة المتقدمة يقتضي أن النكاح مستحب مطلقا، طاقت نفسك أم لا تطلق. واضح الكلام؟ إنما الكلام في أدلة الخصم، يمكن أن يستدل للمسألة يعني لقول الخصم مثل الشيخ الطوسي بوجوه. الوجه الأول التمسك بقوله تبارك وتعالى في الآية القرآنية سيدا وحصورا. هذه الآية كما لا يخفى واردة في أي مقام؟ في مقام مدح نبي الله يحيى. والحصور هو الذي لا يشتهي النساء، وله تفسير آخر ذكر أنه هو الذي يمكنه أن يأتي ولا يفعل، يعني باختياره، مرة واحد أصلا لا يوجد عنده اشتهاء للنساء كما كان في زمن الأمراء والخلفاء، ها؟ يخصون الغلمان حتى يخرجون على النساء لأنه لا يشتهون النساء حينئذ، فهذا مكره أخوك لا بطل. والتفسير الثاني يقول لا، عنده قدرة على ذلك لكنه هو لا يريد، التفتنا؟ فإذا كانت الآية في مقام مدحه لهذا الشيء، إذن ترك النكاح أمر ممدوح، فكيف يكون مستحبا لمن لا يرغب ولمن لا يطوق ويشتاق ويشتهي؟ هذا الدليل الأول. تعليق على الأدلة سوف يأتي اليوم، نستعرض فقط الأدلة. الدليل الثاني استدل بقوله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الآية المباركة واردة في مقام الذم، زين للناس حب الشهوات من النساء، واردة في مقام ذم من يفعل هذا. ولذا في الآية التي بعدها تبين الشيء الممدوح، تبين ما هو أبقى للإنسان وأفضل وما هو خير له. فإذا هذا الشيء مذموم فلا شك أن تركه يكون مرغوبا فيه لا مرغوبا عنه. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الثالث أن في الزواج كلفة واشتغال، هذا أشبه ب سميه دليل عقلي، يعني أشبه باستحسان أو دليل عقلي، خلينا نقول في الزواج كلفة واشتغال. وذلك لما يستتبعه من تأمين الحياة ومشاغل الأولاد، فتصبح أو فيصبح النكاح مانعا عن كثير من الأمور الدينية. فإذا صار كذلك، المانع عن الأمور الدينية لا شك أنه يكون مرغوبا عنه لا مرغوبا فيه. واضح الدليل؟ لأنه بالنتيجة إذا تزوج، نتكلم عن من لن تشتهي نفسه، والله مش دائما هو بفكر الزواج، بعد لا يستطيع لا أن يصلي ولا أن يصوم وهو يفكر بالزواج، لا هذا خارج، هذا خرج، فرغنا عن كونه مستحبا، إنما الكلام في أي شيء، في من لا تشتهي نفسه. طيب هذا الذي لا تشتهي نفسه لا يكون مشغولا، فيتقرب إلى الله بالعبادات بالأعمال الصالحة، يأتي ويأتي، يذهب ويأتي بزوجة ثم أولاد، ثم يشتغل، ثم يحتاج إلى تجمل وتوسع على العيال وما شابه ذلك، تشغلك عن كثير من الأمور الدينية. هذا دليلهم الثالث. يمكن أن يستدل بدليل رابع ولم أجد من ذكره من الفقهاء، وهي رواية رواها الطبرسي رحمة الله عليه في مكارم الأخلاق عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قيل لعيسى بن مريم: ما لك لا تتزوج؟ سؤال عن الزواج. قال: ما أصنع بالتزويج؟ بالنتيجة العاقل عندما يريد أن يقدم على عمل يحتاج إلى غاية، إلى هدف. أنتم تقولون لي لما لا تتزوج، طب ماذا أصنع بالتزويج؟ قالوا: يولد لك، هذه غاية. قال: وما أصنع بالأولاد؟ إن عاشوا فتنوا، وإن ماتوا أحزنوا. فإذا نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى امتنع عن الزواج خوف الفتنة وخوف الاشتغال بالحزن، ولعلهم بالدليل المتقدم ينظرون إلى هذه الرواية، لأن الوقوع في الفتنة والاشتغال بالحزن يصدك عن كثير من الأمور الدينية. وفيه إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: إنما أولادكم وأموالكم فتنة. فإذا بمجموع هذه الأدلة أثبت مثل الشيخ الطوسي ومن تبعه على هذه الفتوى مرغوبية ترك النكاح. بعض هذه الأدلة وإن كان عاما، فلذا قد يقال بوقوع التعارض بين هذه الأدلة وبين الأدلة المتقدمة في المقام الأول، لأن تلك الأدلة الواردة في المقام الأول قلنا غير مقيدة بتوق النفس، إذن مطلق النكاح مستحب. بعض هذه الأدلة أيضا تقول مطلق النكاح ماذا؟ تركه مستحب، فيقع التعارض بينهما على وجه التباين. يعني مثل أكرم كل عالم ولا تكرم كل عالم، نسبة بين هذين الدليلين ما هي؟ نسبة التباين، مش عام وخاص. فكيف أرباب هذا القول الثاني وجهوا المسألة وأفتوا باستحباب النكاح في المقام الأول؟ يعني حتى الشيخ الطوسي النكاح عنده في المقام الأول مستحب، واضح الكلام؟ مع مقتضى الصناعة. يعني الآن نحن في الفتوى ما عندنا مشكلة، المشكلة أين؟ في كيفية تبرير هذه الفتوى صناعيا. لك عندك دليلان، النسبة بينهما التباين، فكيف أفتيت في جانب أحدهما بالتخصيص يستحب النكاح لمن طاقة نفسه، وفي البعض الآخر أفتيت بعدم الاستحباب بالتخصيص؟ صناعيا يمكن أن يوجه هذا المطلب بأحد توجيهين. هذه الأمور غير موجودة يعني في إذا طالعتم. طبعا أنا ما أرسلت لكم خطة البحث، لأنه سابقا أرسلنا أنه هذه خطة كانت طويلة لأرسلناها تشمل ما نحن فيه. يمكن توجيه وتبرير ذلك بأحد تبريرين. التبرير الأول أن يقال صحيح أن النسبة بدوا بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية هي التباين، لكن الطائفة الأولى نص في القدر المتيقن، صح؟ شمول الدليل للقدر المتيقن على ما بماذا يكون؟ بالظهور أو بالنصوصية؟ بالنصوصية، نص في القدر المتيقن وظاهرة في غيره. القدر المتيقن في الطائفة الأولى ما هو؟ من طاقت نفسه، فينص في من طاقت نفسه ظاهرة في من لم تطق نفسه، واضح الفكرة؟ الطائفة الثانية التي قالت بعدم الاستحباب، القدر المتيقن منها من لا يرغب ولا يشتهي، فهي نص في القدر المتيقن وظاهرة في غيره وهو من طاقت نفسه. فحينئذ نقدم النص من كل منهما على الظاهر من كل منهما، مقتضى الصناعة هكذا. صار واضح؟ هكذا عندما يكون نص ظاهر في معنى وصريح في معنى والآخر هكذا، نقدم النص في كل منهما على الآخر، فتكون النتيجة ماذا؟ يستحب لمن طاقت نفسه ولا يستحب لمن لم تطوق. هذا التبرير الأول فنيا وصناعيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كلام الشيخ الطوسي يشمل حتى المتزوج؟
لا، المتزوج يعني أن يترك الزواج. بعض الأدلة ينبغي أن تكون هكذا، نعم، بعض الأدلة ينبغي أن تكون هكذا، إلا إذا قلنا بأنها تتعارض مع كراهة الطلاق، فحينئذ بعد الكسر والانكسار لا يقول باستحباب تركه، يعني قد يبرر المسألة بهذه الكيفية، أنه في حد ذاتها نعم، لكنها لوجود معارضة ومزاحمة مع كراهة الطلاق وما يؤدي إلى مشكلات والترك الأولاد، حينئذ لا يقول باستحباب ترك الزواج.
شيخنا، كلام الشيخ طوسي مش معارض للنصوص الوارد عنه النبي صلى الله عليه وآله
وسلم وتركم العزاب؟ ما قلنا هذه الأدلة القدر المتيقن منها من اشتهى ومن طاقت نفسه، أما كلام الآن هذا الذي كنا نعالجه الآن. الشيخ الطوسي يقول لك في مقابل هذا المطلق يوجد هذه النصوص، فهذه النصوص حينئذ خرج عنها من لم تطق نفسه. طبعا سوف يأتي تبرير آخر، هذا التبرير الأول الصناعي سوف يأتي له تبرير آخر. يعني نحاول إلى ما وصلنا إليه بحسب عبارة الشرائع نباحثه في الجواهر، أي بما سبق.